الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحديثنا إن شاء الله في هذه المحاضرة يدور حول قصص النساء أو قصص المرأة مع الأنبياء في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ العبر والفوائد مما ذكره الله تبارك وتعالى في ذلك. والله تبارك وتعالى عندما خلق آدم خلق له حواء، فخلقت من ضلع آدم عليه السلام، وهذا يدل على ارتباط الرجل بالمرأة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. ولذلك كان لكثير من النساء كان لهن شأن عظيم مع الرجال والأنبياء والمصلحين، فالمرأة عضد الرجل ونصيره. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض قصص الصالحات المؤمنات، كما ذكر الله تبارك وتعالى قصة مريم وقصة آسيا وغيرها من النساء، ونحن سنمر إن شاء الله على بعض النساء التي ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه، ونأخذ بعض العبر والفوائد من تلك القصص التي قصها الله تبارك وتعالى. مريم عليها السلام صارت مثالا للمرأة العابدة الزاهدة العفيفة الصابرة، فتقبل الله عز وجل هذه الدعوة، وكانت وقد حملت بمريم عليها السلام، وذلك قال تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فهذا فيه أثر دعاء الوالدة والولد والوالد لولده، فإذا المرأة دعت أن يرزقها الله جل وعلا ذرية طيبة مباركة، فهذا الدعاء مما يستجيبه الله تبارك وتعالى ويكون له أثر عظيم، فكان من أثر تلك الدعوة مريم عليها السلام. ومما يستفاد أيضا من قصة مريم عليها السلام في كتاب الله حسن اختيار الاسم والدعاء للمولود بعد الولادة، فإن الله جل وعلا لما رزق أم مريم أنثى، والأنثى لا يمكن أن تكون خادمة لبيت المقدس تخالط مع الرجال، قالت: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاختارت لها اسما حسنا مباركا. ومن الفوائد أيضا أهمية تنشئة الطفل وحسن رعايته، فإن هذا من أعظم واجبات الأب والأم، أن ينشئوا أولادهم نشأة صالحة وأن ينشئوهم في بيئة مباركة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن مريم: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي أنبتها نباتا مباركا رباها الله تبارك وتعالى وجعلها في كفالة رجل صالح نبي من الأنبياء. وفي القصة من الفوائد أيضا تحريم التسخط على رزق الأنثى، فإنها دعت أن يجعل الله عز وجل في بطنها خاصا لخدمة بيت المقدس، قال: فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فالله جل وعلا أولدها أنثى، لكن جعل في هذه الأنثى من البركة العظيمة ما لم يجعله في غيرها من الرجال. ومن الفوائد أيضا مستنبطة أهمية العبادة لله تبارك وتعالى، فإن مريم عليها السلام كانت أو كانت مثالا للعابدة، حتى وصف الله جل وعلا بقوله: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي من القوم العابدين، وكانت تعتزل قومها للتفرغ العبادة، كما قال جل وعلا: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي كانت تتفرغ لهذه العبادة وتنعزل عن الناس لتتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت رضي الله تعالى عنها ورحمها وعليها السلام وسلام الله عليها، كانت تلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لما أرسل الله عز وجل جبريل في صورة رجل وخافت منه، أول ما التجأت إلى الله قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فاستعاذت بالله تبارك وتعالى والتجأت إليه لعظم تعلقها بربها تبارك وتعالى. مريم عليها السلام كانت مثالا للعفيفة الطاهرة، ولذلك امتدحها ربها تبارك وتعالى بعفتها وبعدها عن الفاحشة وأسبابها. قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وانظر إلى حرصها عليها السلام على عفتها وسمعتها وخوفها من الفضيحة، أنه بعدما نفخ جبريل عليه السلام فيها الروح وحملت بعيسى عليه السلام تمنت أن كانت نسيا منسيا، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها كانت تحرص على سمعتها وعلى شرفها وعلى عفتها، وهذا كله يدل على عظم عفافها رحمها الله. ويستفاد من قصة مريم عليها السلام حرصها عليها السلام على دفع الشبهات والبعد عن مواطن الريبة والشبهة، ولذلك كانت تحرص، وهذا الذي أخافها أن يظن الناس بها شرا وأن يظن بها عدم العفة والوقوع في الفاحشة، فطمأنها ربها تبارك وتعالى وأرشدها إلى ما يزيل عنها الشبهة، فقال جل وعلا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوت عن الكلام. ولما سألوها قال جل وعلا: فأشارت إليه، فكان جواب عيسى عليه السلام في مهده تحصينا لها ودفعا للشبهة حولها عليها السلام. ومن النساء اللواتي قص الله تبارك وتعالى قصتهن في كتابه آسية زوجة فرعون، فقد جعلها الله تبارك وتعالى مضرب المثل في الإيمان والصبر على المغريات وعلى الفتن، فخرجت من ذلك البيت وهو بيت الشر بيت فرعون إلى رحب الإيمان وسعته. فآسية كانت زوجة لأعظم الجبابرة على مر التاريخ على فرعون، ومع ذلك وقع الإيمان في قلبها حتى صارت من النساء اللواتي كملن بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تبارك وتعالى في شأن هذه المرأة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، أي أصبحت مثالا يحتذى به، امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فصارت آية ومثالا يحتذى به في الإيمان والصبر عن الفتن والمغريات التي تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ويستفاد من قصة آسية العلم بأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا أراد الله عز وجل هداية أحد ولو توفرت في حقه كل سبل الضلالة والغواية فإن الله تبارك يسوق له الهداية من حيث لا يعلم. فساق الله عز وجل موسى وأمر البحر أن يلقي موسى عليه السلام وهو طفل في بيت آسيا، وألقى الله عز وجل محبة هذا الطفل فيها، قال جل: وألقيت عليك محبة مني، فكان ذلك سببا في هدايتها ووصول الإيمان إليها، وهي قد توفر حولها جميع الأسباب التي تصد عن سبيل الله. وذلك إذا آمن العبد واستقام فليعلم أنها منة من الله جل وعلا، لا بفضله ولا بعقله ولا بذكائه ولا بفطنته، وإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى، فيحتاج الإنسان دوما أن يسأل الله عز وجل الهداية والثبات على الحق. ومن النساء اللواتي قص الله جل وعلا قصتهن في كتابه أم موسى عليه السلام وأخته، فإن أم موسى صارت مضرب المثل في التصديق بوعد الله والتوكل عليه والثقة به تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أو فإن فرعون بعدما رأى الرؤيا بأنه سيزيل ملكه رجل من بني إسرائيل اختار أن يقتل كل مولود ذكر، وكان يقتل سنة ويبقي سنة، ففي السنة التي كان يقتل فيها الأولاد الذكور الذين يولدون ولد فيها موسى، ومع ذلك فإن هذه الأم أوحى الله عز وجل إليها، وهذا الإيحاء هو إلهام من الله تبارك وتعالى لا بنبي لا بملك ينزل، أوحى الله إليها أن إذا خافت على موسى أن تلقيه في البحر، وأن الله عز وجل سيرده إليها، ومع عظم العاطفة صدقت بهذا الوعد وتوكلت على الله تبارك وتعالى وألقت طفلها في البحر مع الإيمان والثقة بأنه سيعود إلى حضنها. قال تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت عليه، أمر الله بضد ذلك. إذا خفت عليه، بدل ما لم يقل الله احفظيه صونيه اخفيه، وإنما قال فألقيه في اليم. وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستجابت لأمر ربها ثقة وتوكلا عليه تبارك وتعالى. ويستفاد من قصتها تقديم أمر الله تبارك وتعالى وما أوجبه الله عز وجل على عاطفة الإنسان، فإن هذه الأمومة التي جعلها الله عز وجل في قلبها وخوفها على ابنها لم يمنعها من أن تستجيب لأمر الله. وإذا قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فهي قدمت أمر الله على عاطفتها وأمومتها، وهذا يدل على أهمية أن يقدم الإنسان أمر ربه تبارك وتعالى على ما على هوى نفسه. وذاك وصف النبي وصف الله جل وعلا الأولاد والأموال بأنها فتنة، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من أي جهة؟ من جهة أن الإنسان قد يترك بعض أوامر الله خوفا على أولاده أو شفقة عليهم أو حرصا عليه فيترك بعض أوامر الله، وذاك جعل الله الولد فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الولد مبخلة مجبنة. الولد قد يجبن والده أن يترك الجهاد خوفا على ابنه، ويترك الإنفاق في سبيل الله خوفا على ابنه. لكن أم موسى عليه السلام قدمت أمر الله على عاطفتها فكانت عاقبتها حميدة. ويستفاد من قصتها أن نعلم بأن عاقبة الاستجابة لأمر الله عز وجل حميدة، فإن الشيطان يخوف الإنسان من الاستجابة لأمر الله: إن فعلت كذا ضاقت عليك الدنيا، قد تفصل من وظيفتك، قد يفعل بك كذا. فيخوف الشيطان الإنسان من أن يلتزم أمر الله. لكن هذه القصة يستفاد بأن عاقبة الاستجابة لأمر الله عز وجل حميدة، فإنها لما استجابت لأمر الله على الرغم من أنه ضد عاطفتها وهوى نفسها، ماذا كانت العاقبة؟ قال جل وعلا: إنا رادوه إليك، هذه البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين، أي سنرده إلى حضنه، هذه بشارة، وسنجعله نبيا رسولا. فكانت عاقبتها حميدة. ويستفاد من قصتها أيضا أن من استجاب لأمر الله وخالف هوى نفسه في طاعة الله، أن الله عز وجل يثبته ويعينه ويقوي قلبه. وذلك قال تبارك وتعالى بعدما ألقت أم موسى ابنها في البحر، قال جل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بأي كادت تتكلم، قال: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فربط الله على قلبها وثبتها. وهكذا كل من وقف واستجاب لأمر الله وخالف هوى نفسه فإن الله يثبته ويقوي قلبه وبدنه. ومما يستفاد من قصة أم موسى وابنتها هو حرص البنت على خدمة أمها وأن تكون في رعاية ما تحتاج أمها إلى الرعاية. فإن أم موسى لما ألقت جنينها قالت لأخته: قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أمرت أختها أن تقص أثر، أن تنظر إلى هذا المهد الذي يسري في البحر، فأخذت تراقبه من غير أن يشعر الناس بها، تنظر إلى أين يصير، إلى أين يقف، إلى أين في أي شاطئ يقف. ويدل على أنها كانت ترعى حاجة أمها. وهكذا يجب أن تكون عليه البنت أن ترعى في مصالح أمها أو في رعاية بيتها وغير ذلك. فبصرت به عن جنب، وهي التي أشارت إلى أم فرعون، إلى زوجة فرعون، ودلتهم على أم موسى بعدما حرم الله عز وجل عليه المراضع. الحقيقة أن قصص النساء في القرآن كثيرة، لكن أنا أتجاوز لضيق المقام ونتكلم ربما عن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وهي التي المرأة الثالثة التي أكملها الله تبارك وتعالى. فإن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها كانت مثالا للمرأة المعينة لزوجها في تحمل أعباء الدعوة وأعباء طلب العلم والبلاغ، وتميزت رضي الله تعالى برجاحة العقل والإيمان والثقة بوعد الله تبارك وتعالى.
The Shaykh, he said, there are many, many stories of women in the Qur'an and we're having to miss a lot out of them because of the lack of time that we have. And the Shaykh said, perhaps now what I will do is move on to the story of Khadija radiallahu anha and speak about her. Of course, she is the third mentioned in the hadith of the women who achieved completeness in their iman. And he said that she is put forward as an example for the wife who helps her husband in giving dawah, in seeking knowledge and supporting him in doing so. She has that particular characteristic, that wonderful characteristic of having intellect, being extremely intelligent, and being a woman who is known for her iman, and known for her belief and her trust in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala.
وفي قصة خديجة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام تبرز أهمية أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى والعالم أو طالب العلم أهمية أن تكون معه امرأة تصلح له تكون عونا له في الدعوة فإن النبي عليه الصلاة والسلام تخير خديجة وتزوجها وهي أكبر منه بعشر سنوات لرجاحة عقلها وشرفها وعظم نسبها بين الناس فخديجة رضي الله تعالى عنها توفرت فيها صفات الزوجة الصالحة من رعاية الزوج والعفة والنسب والعقل الراجح وهذا يدل على أهمية أن تقي الإنسان الزوجة التي يريد الارتباط بها لا سيما إن كان الإنسان داعية إلى الله أو طالب علم فإنه يحتاج إلى زوجة ذات صفات تعينه في تحمل أعباء الدعوة وذلك النبي عليه الصلاة والسلام هيأ له هذه المرأة الصالحة في أول الرسالة فكانت أعظم عون له بعد الله تبارك وتعالى فهي أول من أسلم به وأول من نصره وأول من آزره عليها السلام رضي الله تعالى عنها ولذلك خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي صبرته وواسته ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحى الله عز وجل إليه ونزل عليه جبريل عندما كان في غار حراء ماذا قالت في أول كلام بعدما أخبرها خبره وجاء مرعوبا عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله تعالى عنها لعقلها لكمال عقلها وراجاحتها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أي أنت فيك من الصفات التي لا يمكن يخزيك الله عز وجل لا يمكن يكون هذا الأمر ضارا لك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فكانت أول من آمن به وواسته وصبرته عليه الصلاة والسلام ومن كمال عقلها أنه لما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل إليه جبريل ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وكان رجلا تنصر في الجاهلية ويقرأ في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل فسألته فأخبره بأن الذي جاءك هو الوحي الذي جاء الأنبياء من قبلك ولك صبرت رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدين وعلى بلاء الدعوة وعلى أذية المشركين ولمعرفة منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام يكفي أن نعلم أنه لم يتزوج عليها امرأة حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا حتى أن العام الذي توفيت فيه سمي بعام الحزن لوفاتها وفاة عمه أي وفاة أعظم من كان نصيرين له على هذه الدعوة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضلها ومكانتها وعائشة التي أحب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام كانت تغار من خديجة بعد موتها أعظم من غيرتها من نسائه اللاتي في حباله ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت رضي الله عنها فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق يعني امرأة كبيرة صغت أسنانها حتى ذهب بياض الأسنان ولم يبقى إلا احمرار اللحم قالت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله خيرا منها تقصد نفسها رضي الله تعالى عنها فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام ليبين منزلة خديجة فقال عليه الصلاة والسلام ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حمر حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء ولذلك الداعية وطالب العلم يحتاج إلى زوجة تعينه على تحمل أعباء الدعوة. ولما أكثر نساء النبي عليه الصلاة والسلام الطلب منه من أمور الدنيا أمره الله عز أن يخيرهن، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن من الدنيا وأطلقكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه أن يصبرن بين الصبر على الدعوة وبين حياة الدنيا وزينتها، فاخترن الله ورسوله. لعلنا نختم لضيق المقام بالذكر بعض ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضل عائشة بقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز واللحم، وأطيب الطعام عند العرب الخبز واللحم، ففضل عائشة على النساء كفضل هذا الطعام على جميع أنواع الأطعمة.
The Sheikh said, we are going to finish now inshallah ta'ala because of the lack of time with the story of Aisha radiallahu anha. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam had mentioned the virtue of Aisha radiallahu anha when he said that the virtue of Aisha over the people is like the virtue of Thareed. And Thareed is bread, the Shaykh, he said, it is bread and meat. Bread and meat together. And it was the best kind of food to the Arabs. And the virtue of Aisha was like the virtue of this food over all of the other foods.
وعائشة في الحقيقة تحتاج إلى محاضرة محاضرتين في ذكر قصصها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن نعلم أن عائشة أحب الناس إليه في وقتها. ولما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وعائشة رضي الله عنها صارت مثالا للمرأة العالمة، فكانت باتفاق العلماء أعلم النساء وأفقههن، لأنها كانت حريصة على التعلم. فقد نقلت عائشة رضي الله عنها سننا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقله أحد غيرها. وذلك هذه هو مثال المرأة المزوجة من رجل عالم تستفيد من علمه، فاستفادت عائشة رضي الله عنها فكانت أعلم النساء، فبلغت الأمة سننا كثيرة وعلما كثيرا رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها مثالا أيضا للمرأة المتوددة المتحببة لزوجها المداعبة له، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها أكثر من جميع نسائه، لأنها كانت تتودد له عليه الصلاة والسلام. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا شربت عائشة من مكان وضع فمه مكان فيها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه على صدر عائشة، وآخر شيء دخل في جوفه ريق عائشة، لأنها أخذت السواك فلاكته بفمها، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام فخالط ريقها ريقه إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يخفف عنه سكرات الموت، قال: إنه ليخفف علي أني أرى بياض كفك معي في الجنة. وهذا يدل على مكانتها ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، فكانت خير عون له بعد الله تبارك وتعالى في وقتها. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.